بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا في سفر الرؤيا اصحاح 4. افكركم تاني، احنا اول 3 اصحاحات شفنا المسيح له المجد في مجده، اول اصحاح، وبعدين اصحاح 2 و3 سمعنا رسائل من المسيح لملائكة الكنائس 7، وكانت عبارة عن رسائل روحية كلها دعوة للتوبة. وإصحاح 4 رجعنا شفنا رؤية جديدة أو منظر جديد للمسيح الجالس على العرش، هو نفس المنظر اللي موجود في إشعياء 6 وموجود في حزقيال 1، لكن كل واحد منهم عبر عنه بطريقته الخاصة. هقرأ من أول الإصحاح وندخل على طول على عدد 6. بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء، والصوت الأول الذي سمعت كبوق يتكلم معي قائلا: اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. وللوقت صرت في الروح وإذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس، وكان الجالس في المنظر شبه حجر اليشبي والعقيق، وقوس قزح حول العرش في المنظر شبه الزمرد، وحول العرش 24 عرشا. ورأيت على العروش 24 شيخا جالسين متسربلين بثياب بيض وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب، ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات، وأمام العرش 7 مصابيح نار متقدة هي 7 أرواح الله. ده الجزء اللي خدناه المرة اللي فاتت. وقدام العرش بحر زجاج شبه البلور، ده برضو ابتدينا فيه. وفي وسط العرش وحول العرش 4 حيوانات مملوءة عيونا من قدام ومن وراء. دخلنا على حاجة جديدة. احنا شفنا العرش عليه المسيح له المجد في مجده، والمرة دي من كتر البهاء مش باين تفاصيله، يعني تفاصيل المسيح في الصح 1 كانت باينة، شعره أبيض كالتلج وكالصوف وعينيه ووشه، كل ده توصف في الصح 1. هنا ما اتقالش غير انه كاليشبي والعقيق، وحواليه قوس قزح زي الزمرد. وحواليه بقى شفنا ال 24 قسيس وعليهم اكاليل الذهب والشرية في ايديهم. وبعدين يقول حول العرش وفي وسط العرش 4 حيوانات مملوءة عيونا من قدام ومن وراء. كلمة حيوانات مش مترجمة animals، ما هياش حيوانات يعني حيوانات، لا، هي الأصل اليوناني كائنات حية، لكن كائنات حية ما انتاش عارف تحطها، لا تقول عليها بشر ولا تقول عليها حيوان، فيتقال عليها أحياء أو كائنات حية. تترجم في العربي القديم حيوانات، حيوانات جاية من كلمة أحياء، لكن ما هياش حيوانات بمعنى animals، لا خالص، دي كائنات حية عجيبة جدا وشكلها ضخم وشكلها ممجد، فمش عارف يوصفها، لا مش هيقدرش يقول عليها لا ملايكة عاديين ولا بشر عاديين ولا حيوانات. فمقصود بها 4 كائنات حية. الغريب انها حوالين العرش وفي وسط العرش. طب ازاي في وسط العرش؟ طبعا عشان يوحي انها كأنها بتدور وبتلف حوالين العرش. عارفين لما تبقى حاجة بتدور كده ما بتقفش، يجي لك في لحظة انك شايفها قصاد العرش او كأنها جوه العرش. تلاحظوا انه دايما قبب الكنائس يترسم فيها المسيح في عرشه وحواليه الاربعة حيوانات. اللي يبص عندنا في سقف الكنيسة يلاقي المنظر ده، ورا كل انجيلي من الاربعة هنا مثلا مرسوم شبه وجه انسان، هنا نسر، هتلاقوا العجل والأسد اللي يدقق فوق بيت الكنيسة بتاعتنا وفي أغلب الأبة، وتلاقوها ساعات في حضن الهيكل. 4 كائنات حية في في وسط العرش، يعني في دائرة المسيح نفسه، يعني أقرب ناس لربنا يسوع المسيح أو أقرب كائنات، وفي نفس الوقت مملوء عيونا. مملوء عيونا دي اتوصف بيها الكاروبيم أو الشاروبيم في العهد القديم، جاء ذكره في المزمور مرة، مزمور 18، وجاء ذكره في أشعية 6، مملوءون عيونا. فيعتبر البعض بيعتبر الكائنات الأربعة دول جزء من أو رؤساء الشاروبيم، أو نفسهم هم كروب أو شاروب، اللي هي طبقة من الملائكة رفيعة المستوى جدا، أرقى أنواع الملائكة. عشان كده احنا نقعد نقول في القداس الشاروبيم يسجدون لك ويقولوا لك قدوس قدوس قدوس، دي احنا هنتعلمها من هنا دلوقتي، خدناها من رؤية 4. مملوء عيونا من قدام ومن ورا، يعني مملوئين معرفة بشكل عجيب. طبعا صعب واحد يتخيل كائن حي كله عيون من قدامه ومن وراه، يعني من ظهر عيون ومن وش عيون، ده نتخيله ازاي؟ ده صعب في التخيل. لكن اذا كانت العين هي سراج الجسد، بالكوا بقى لما يكون كائن حي كله عيون، معناها انه مملوء استنارة. العين الواحدة بتدي استنارة قد كده، لكن لما يكون الكائن كله عيون ده مملوء استنارة، يعني عنده معرفة لله تفوق كل كائن آخر، وعنده رؤية لله وقرب من الله يفوق كل كائن آخر. فالعيون دايما إشارة إلى الاستنارة ومعرفة الله. الكائنات دي هي اللي وصفها، لو قريت حزقيال 1، حزقيال في الرؤية بتاعته وصف الكائنات دي بدقة شديدة، بتفصيل أكتر من رؤية، بس يمكن الوقت ما يسعناش نشرحها دلوقتي. لكن ابتدى يشرح في الحيوان، حيوان ده بدقة، وبيقول بيتحركوا حركة عجيبة كده، وليهم صفات غريبة جدا. وفي عظات مشهورة للقديس أبو مآر، قديس مكاريوس الكبير، من القرن الرابع والخامس، على الحيوانات دي إنها إشارة للإنسان الروحاني، لما يزداد روحانية جدا يبقى شبه الحاجات. يعني واحد يقول إيه قيمة إن الكنيسة بتحط لنا الأشكال دي قدام عينينا؟ ما هو أنا وإنت لو جهدنا وامتلأنا بالروح هنبقى قريبين للعرش السماوي جدا، هنبقى ممتلئين أعينا، يعني شايفين ربنا بوضوح جدا، هنبقى فينا صفات عجيبة زي اللي هيوصفها دلوقتي عن الكائنات دي. فكأن الكائنات الروحية دي مثل أعلى لكل القديسين، عشان قريبين جدا من العرش السماوي، في وسط العرش وحول العرش، فيبقى كلنا نفسنا نبقى زيهم. مملوئين أعينا يعني فاهمين كل الأسرار، في نفس الوقت بيسبحوا على الدوام. كل دي حاجات تخلي كل واحد يبص لهم كده ويغير منهم ويتمنى يبقى زيهم. فالقديس أبو مآر وصف الحيوانات دي وقال إن ده الإنسان الروحاني، لما يبقى تمام هيبقى فيه كل الصفات دي. الحيوان الأول شبه أسد، والكائن الثاني شبه عجل، والحيوان الثالث له وجه مثل وجه إنسان، والحيوان الرابع شبه نسر طائر. يبقى خلي بالكم هم ليهم 4 وجوه. طلع ايه؟ هو شاف المنظر زي ما احنا شايفينه كده من بعيد. لما واحد زي حزقيال ربنا خلاه يلف حوالين المنظر، فأتاري كل كائن منهم له الأربع وجوه، يعني كل كائن منهم تبص له من زاوية تلاقيه وش إنسان، من زاوية تانية تلاقيه وش أسد، من زاوية تالتة تلاقيه وش نسر، من زاوية رابعة تلاقيه وش عجل. لكن لو بصيت فوكس مرة واحدة كده هتلاقي ايه؟ كل واحد له وش واحد اللي باين قصادك، والاربع وشوش مع بعض، هي نفس الكائنات. اذا الاربع وشوش دول يعبروا عن 4 اوجه للمجد الالهي. بمعنى هنا اختلف القديسين في التفسير. واحد قال ايه؟ قال دول 4 صفات للمسيح الاله. الانسان اشارة الى تجسده، انه انسان حقيقي تأنس، تجسد وتأنس. والنسر في المقابل اشارة الى لاهوته، لأن النسر دائما يرمز إلى السمو والارتفاع والطيران. والعجل إشارة إلى أنه ذبيحة، إلى فدائه، لأن العجل كان دائما هو الذبيحة. يفضل لنا الأسد إشارة إلى قوته ونصرته. فأول تأمل أن دول يعبروا عن أوجه للمسيح له المجد. واحد قالها بطريقة تانية، قال وش الإنسان إشارة إلى ميلاده كإنسان، وش العجل إشارة إلى صليبه، وش الأسد إشارة إلى قيامته لأنه قام بقوة، وش النسر إشارة إلى صعوده. أقولها تاني، ميلاده كوجه إنسان، العجل فداؤه لأنه قدم ذبيحة، قيامته كقام كأسد انتصر على الموت وصعد إلى السماء كما يصعد النسر. فأربع مراحل مهمة جدا من عمل المسيح له المجد. واحد تاني قال لا، ده دول إشارة إلى الأربع أناجيل اللي البشرية كلها هتعرف المسيح عن طريقها. عندنا أربع أناجيل. متى تكلم عن المسيح كملك كإنسان، سيعبر عنه وجه إنسان. مرقس تكلم عن المسيح الإله القوي صاحب السلطان، يعبر عنه كأسد. لو أتكلم عن المسيح الذبيح، المسيح الفادي، فيعبر عنه بالذبيحة. يوحنا تكلم وركز عن المسيح الإله، فيعبر عنه بالنسر. عشان كده تلاحظوا بقى الأبد ترسم الأربع أناجيل، الأربع إنجيليين، عشان في أربع أعمدة شايلين الكنيسة، الكنيسة اللي تقام على أربعة، إشارة إلى الأربع أناجيل. فوق كل عمود صاحب الإنجيل بتاعه قاعد يكتب وراء الرمز بتاعه، الرمز بتاعه يا أسد يا نسر يا عجل يا وجه إنسان. فهمتوها؟ كنائس اللي فيها أربع أعمدة، يبقى فوق رأس كل عمود الإنجيلي، الإنجيلي يعني واحد من الأربعة الإنجيليين، وفوق رأس كل إنجيلي الرمز اللي وراه أو الإشارة بتاعة إنجيله، اللي هي يا إما أسد أو عجل أو إنسان أو نسر. البعض قال بطريقة تانية إنه دول بيشفعوا في كل الكائنات، وجه الإنسان يشفع في البشر، ووجه النسر يشفع في الطيور، ووجه الأسد يشفع في الحيوانات اللي في البرية، ووجه العجل يشفع في الحيوانات اللي في الحقل. هيجي واحد يقول طب والزواحف؟ يقولوا ما بيحبوش يذكروها عشان منها ايه؟ الشيطان والحي. والكائنات البحرية كمان يخافوا منها لان البحر دايما رمز للعالم. فالبعض شافها بطريقة ان دول بيشفعوا في كل الكائنات، الانسان له شفيع قدام ربنا كروب يعني يشفع فيه، والحيوانات بانواعها كل واحد له يشفع فيه. كلها اجتهادات في شرح هذه الكائنات العجيبة المحيطة بالعرش السماوي، المملوءة عيونا والمملوءة وجوها. لكن خلينا نركز على انها كلها بتقدم لنا مجد المسيح الاله الانسان الفادي القوي في كل لحظة. والاربعة حيوانات عدد 8، لكل واحد منها 6 اجنحة، نفس الوصف اللي جه في اشعياء 6 بتاع الكروبيم. حولها، شوف لما يقول 6 اجنحة حولها يعني ايه حولها؟ ما 6 الاجنحة يا فيها يا حولها، يعني ايه حولها؟ هي اصل الواحد لما يبص عليها ما يبقاش عارف الجناح ده طالع من فين. وحتى الفنان دايما محتار وهو بيرسم، عشان ترسم كائن ب6 اجنحة تحتار. وده اللي اتوصف في حتة تاني وقال بجناحين، ها فاكرينها، يغطون وجوههم، وبجناحين يغطون أرجلهم، ويطيرون ب2. ودي بنقولها في القداس الغريغوري احتفالا وفرح بالكائنات دول. إشارة إلى إيه؟ ب2 بيغطوا وشهم عشان أقرب ناس للمسيح، أقرب كائنات للعرش السماوي، مش قادرين ينظروا في مجده، مع أنهم كائنات نورانية وأنقى ما يكون الإنسان والملاك، لكن ما يقدروش يبصوا للمجد الإلهي. واثنين يغطوا رجلوهم، طب ده دول كائنات نقية، دول أعظم من الملائكة أو ربوات ملائكة، يعني رتب ملائكية، لكن رمز للخشوع وللخضوع وللكسوف قدام ربنا. يغطوا وشهم مش قادرين يبصوا، ويغطوا رجليهم رمز للخوف والخشوع. واثنين بيطيروا بيهم رمز ان هم ما بيقفوش على الارض. دول كائنات حية مرتفعة عن الارضيات والشهوات والجسديات والاكل والشرب والحاجات بتاعتنا. برضه احنا كده لما نقرب من ربنا تمتلئ عيوننا استنارة، فنبقى مش قادرين نبحلق في ربنا، وتمتلئ قلوبنا خشوع فنبقى مكسوفين من ضعف اجسادنا، وتمتلئ ارواحنا سمو وارتفاع نبقى زي اللي طايرين مش واقفين على ارض. ست اجنحة حولها ومن داخل مملوء عيونا، حتى الاجنحة فيها عيون، حاجة غريبة قوي، يعني حتى الاجنحة مليان عيون، يعني كل حركة تخطوها فيها حكمة، كل حركة تخطوها وراها حكمة إلهية. الإنسان الروحاني مفيش كلمة أو حركة يعملها ملهاش لازمة وملهاش معنى، كل حاجة كأن الإيد دي مليان عينين والرجل مليان عينين. إيه الاستنارة دي؟ إيه العظمة دي كلها؟ إيه الحكمة دي كلها؟ مملوءة عيونا. طب بيعملوا إيه؟ شغلتهم إيه؟ إذا افترضنا إن هما بيشفعوا فينا حلو، لكن إيه كمان اللي شغلهم طول ملايين السنين؟ ولا تزال نهارا وليلا قائلة قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء. نفس التسبحة اللي سمعها إشعياء وحزقيال، نفس التسبحة أجيوز دي اللي احنا بنقولها في الكنيسة كل مرة. احنا في الكنيسة بنقلد، في الكنيسة بنعيش السماء زي ما الإنجيل علمها لنا، فنفضل نقول أجيوس مع الملائكة. عشان كده لازم نقول أجيوس وإحنا واقفين، مينفعش نقول أجيوس بالذات وإحنا قاعدين. ليه؟ ده الملائكة مش قادرة تقف، مرعوبة وهي واقفة، إزاي إحنا بقى نكسل وإحنا بنقول أجيوس؟ قدوس 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 ثلاث مرات إشارة أولا إلى الثالوث الأقدس، أننا نعطي القداسة لله الآب، ونعطي القداسة لربنا يسوع المسيح له المجد، ونعطي القداسة كل القداسة أيضا للروح القدس. قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء. هنا شوفوا نقول قدوس ثلاث مرات، لكن نرجع نقول ايه؟ واحد، الرب الإله. احنا مش بنتكلم عن ثلاث آلهة، انما بنتكلم عن ثلاث أقانيم لإله واحد. الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. ما دي خدناها دي في رؤية واحد، هو ده اللقب المشهور لربنا يسوع المسيح. يعني كان يعني ملوش بداية، وكائن يعني موجود وحاضر وأصل لكل الحياة والموجودات، ويأتي يعني كل المستقبل في إيده والأبدية كلها مفتوحة قدامه، فالزمن من أوله لآخره جواه، والزمن كله تحت رجليه. كان وكائن ويأتي، ماضي ومضارع ومستقبل، زي ما يقول في حتة تانية يسوع المسيح هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، ما بيتغيرش. هو المسيح، هو الإله الحقيقي اللي كلم أبونا آدم وإبراهيم وإسحاق ويعقوب، هو اللي بيكلمنا النهاردة، وهو اللي هيجي على السحاب في آخر الأيام، هو هو ما بيتغيرش. الذي كان والكائن والذي يأتي. وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي إلى أبد الآبدين، شوفوا اللي هيحصل بقى. أول ما الكائنات الأربعة اللي هم أقرب دايرة لرب المجد يدوا الكرامة دي، يقولوا أجيوس بحماس، ويخشعوا ويخضعوا قدام الرب الإله في عرشه، يخر الأربعة وعشرون شيخا قدام الجالس على العرش، ويسجدون للحي إلى أبد الآبدين، ويطرحون أكاليلهم أمام العرش. تلاحظوا بقى ان السماء عبارة عن ايه؟ خوارس او كورس او خورس، يعني صفوف او دوائر. العرش الالهي اقرب دايرة حواليه الاربع كائنات غير المتجسدين، نسميهم الاربع كائنات الحية غير المتجسدين، يعني اللي ملهمش اجساد زينا. دي كائنات روحية، وكل الأوصاف دي أوصاف رمزية، لكن هي كائنات حقيقية ولكن ملهاش أجساد بشرية زين. بعد الدائرة دي أقرب دائرة تاني احنا قلناها الأربعة وعشرين قسيس. فلما الأربعة كائنات يهتفوا قدوس قدوس للرب الإله القادر على كل شيء، أول ما صاب كلامهم يتسمع عند الدائرة اللي بعدها الأربعة وعشرين قسيس ما يحتملوش التسبيح، يقلعوا الأكاليل ويسجدوا. عشان كده احنا في أجيوس تلاقونا لازم نوطي، بنوطي ليه؟ لازم نسجد، لان احنا مش شايفين الحقيقة. ده دي شغالة على طول في السماء تسبحها دي، ده الوضع اللي شغال دلوقتي واحنا قاعدين بنحكي مع بعض، هو ده اللي شغال قدام الله في مجده الى الابد. فمجرد ان احنا في الصلاة ندخل على جوهم، نقوم نشاركهم صلواتهم، نعمل زيهم. فاول ما نقول اجيوس احنا كمان نسجد للارض. فتلاحظوا ان في نوع من المحبة والتجاوب والاتفاق والانسجام في التسبيح في السماء، مفيش نشاز، محدش يدخل على التاني، ده كله بيسبح مع بعض في فرح وفي حب بالغ. والتعبيرات اللي بتتقال لله تعبيرات كلها ضخمة. يعني ايه كلمة المجد دي؟ كلمة ما تعرفش تفسرها، كلمة ملهاش اخر. المجد والكرامة والشكر للإله الحي القادر على كل شيء، الحي إلى أبد الآبدين. طبعا الحي بتهمنا ليه؟ لأن ربنا يسوع المسيح حي إلى الأبد. لأن الناس اللي ما غير مسيحية بتقول إن المسيح مات، إحنا ما عندناش حاجة اسمها المسيح مات، هو مات وقام ويظل حيا إلى الأبد ولن يرى الموت إلى الأبد. فإحنا إلهنا إله حي، نحن لا نعبد إله ميت، إن كان مات وقام في قيامته إلا أنه يظل حي إلى الأبد. عشان كده مرة بولس وهو بيتحاكم الملك بيقول لملك تاني، الرجل ده بيعبد واحد ميت اسمه يسوع، لكن بولس الوحيد اللي بيقول عليه حي. شوفوا ازاي، يبقى عندنا نحن محب المسيح إلهنا حي ومسيحنا حي، لكن عند الآخرين إلهنا أو مسيحنا مات أو ميت، هم ما يعرفوش سر الحياة. هنا الملائكة تهتف بالحقيقة بتقول لنا السر أنه حي إلى أبد الأبد. وأبد الأبد أو ظهر الظاهرين دي كلمة فيها forever and ever، يعني عارفين لما الواحد يبقى عاوز يعبر عن لا نهاية، ما لا نهاية، فيقول إلى الأبد الأبدي. ودي جبناها وغشناها، أول واحد قالها كان دانيال في العهد القديم. وبالمناسبة دانيال أقرب واحد لرؤيا يوحنا، سفر دانيال ورؤى دانيال، دانيال أقرب واحد في رؤياه إلى رؤيا يوحنا، شاف حاجات كتير قوي من اللي شافها يوحنا برضه. فلما شاف المسيح جاي على السحاب قال له إلى أبد الأبد، يعني أنت ملكوتك مش هيخلص وأنت بلا نهاية يا رب. فيسجد ويخر الأربعة وعشرين شيخ قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي إلى أبد الأبد، ويطرحون أكاليلهم أمام العرش. الحركة دي احنا بناخدها في الطقس ازاي؟ أبونا البطرك في القداس بيلبس تاج، لأنه إشارة للمسيح وإشارة للأربعة وعشرين قسيس. لكن أول ما تتقال أجيوس ونستعد لقراية الإنجيل، تلاقوا البطرك وكل الأساقفة خلعوا التيجان، يخلعوا تيجانهم ويقفوا بس بالقلنصية بتاعت الرهبان بتاعتهم دي، يغطوا راسهم بس، لكن التاج نفسه يقلعوا، كرامة للمسيح اللي هيتكلم على في الإنجيل دلوقتي. فتلاحظوا إن وقت قراية الإنجيل أبونا البطرك وكل الآباء الأساقفة بيطرحوا تيجانهم قدام الجالس على العرش، عشان محدش يقول انه واخدين كرامة عن ربنا. لا، ده كرامتهم من كرامة ربنا، وكل كرامتهم يضعونها امام الله بحب، قائلين هم كمان يهتفوا ترتلتهم او تسبحتهم. يبقى الملائكة علمونا اجيوس ماشي، وانتوا يا كهنة تعلمونا ايه؟ انت مستحق. فاكرينها دي في القداس لما ابونا يقول لنا ايه؟ اشكروا الرب او فلنشكر الرب، كل الشعب يقول ايه؟ مستحق وعادل. هنا مستحق يعني مستحق الشكر، يعني مستحق التسبيح، يعني مستحق التمجيد إلى الأبد. فبنا يعدها بقى بالثلاثة: مستحق وعادل، مستحق وعادل، مستحق وعادل، أن نسبحك ونباركك ونشكرك ونسجد لك ونخدمك. ويبتدي يتكلم عن ربنا تاني. كل ده مخشوش من الرؤي، نقلناه من يوحنا لما اتفرج عليه في السماء. فال24 بيقولوا ايه؟ أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة. نفس اللي قالوا المجد والكرامة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء. يبقى أول تمجيد وتسبيح لله لربنا يسوع المسيح، مش بس على الفداء اللي عمله قبل الفداء، هو مستحق كل كرامة وشكر لأن هو الخالق. احنا كلنا خلقت، حقه علينا التسبيح، وحقه علينا الشكر المستمر، وحقه علينا التمجيد اللائق كل لحظة. ليه؟ احنا خلقت. عشان كده أباء الكنيسة الأوائل يقولوا ايه؟ كل نفس أعطيه وبارك اسمك القدوس، كل نسمة تسبحك، كل ركبة تكسو لك. ايه الكلام الحلو بتاع التسبيح ده؟ الكنيسة فاهمة ان انا كمخلوق وانت كمخلوق حق ربنا علينا ان نسبحه كل لحظة. افضل وضع للانسان في حياته انه قلبه يلهج بتسبيح ربنا كل لحظة. وباركك، اشكرك، امجدك، اسبحك، ليك المجد يا رب، اشكرك يا رب. يفضل يكلم ربنا كده: انت قدوس قدوس قدوس. كل الطريقة دي عبارة عن تسبيح مستمر يقرب بيه الواحد فينا من الشكل السماوي، ويبقى كده بيعمل اللي عليه لانه مخلوق بيسبح خالقه. انت خلقت كل الاشياء، طبعا دي تؤكد ان ربنا هو الخالق. في بدعة بتطلع النهاردة يقول لك الدنيا طلعت لوحدها ملهاش خالق. احنا في عز ان احنا في بلادنا ما بنسمعش الكلام الفاضي ده، لكن بره بقى الفتاوي تشتغل ربنا مش موجود والدنيا طلعت طبيعية كده والتطور عمل نفسه. ايه ازاي بس؟ ازاي يعني؟ ده لقوا ان الخلية الواحدة في جسم الانسان اعظم من الاف الكمبيوترز مجتمعة. خلية واحدة ما تشوفهاش بعينك فيها كمية كمبيوترز جوه ما تعرفش تجمعها في الكنيسة دي. وبعدين يقول لك طلع لوحده عشوائي ازاي بس؟ ده اغلب بني ادم غلبان ماشي في الشارع خلية واحدة في جسمه ما يعرفش الانسان لغاية النهاردة يعمل حاجة منه. انت خلقت يا رب كل الاشياء، انت عملتها بايدك، انت اللي مستحق الكرامة والمجد، انت خالق. وهي بارادتك كائنة، لان اللي بيتجاهل ربنا بيتجاهل ان ربنا له ارادة. لا، ربنا اراد ان يخلقنا، قال كن فكان. بارادتك كائنة وخلقت. يعني ايه؟ يعني مفيش حاجة في الدنيا دي جاية كده، مفيش حاجة ماشية كده، ده كل حاجة رب انت الماستر بتاعها، انت الرئيس بتاعها، انت الخالق وانت صاحب الارادة. انت خلقت وعارف خلقت ليه، فانت ليه كل المجد. يبقى اصحاح 4 ده عبارة عن رؤية جميلة سماوية للمسيح على عرشه حواليه الاربع كائنات غير المتجسدين، حواليهم 24 قسيس. وده الوصف اللي اتوصف في رؤية 4، وده اللي احنا بنحاول نشبع بيه كل قداس لما نقول مع الملائكة أجيوس أجيوس، ونرجع نقولها تاني في نص القداس. أبونا يقول أجيوس ويرشم على نفسه، وأجيوس تانية ويرشم الشمامسة، وأجيوس ثالثة ويرشم الشعب، عشان نعيش كلنا في جو القداس. إصحاح 5: ورأيت على يمين الجالس على العرش. طبعا العرش ده غير محدود، العرش ده غير محدود، لكن لأنه بيتقدم لنا بصورة رمزية هيبقى له يمين وشمال وفوق وتحت، لكن ربنا عرشه ملوش حدود. رأيت على يمين الجالس على العرش سفرا مكتوبا من داخل ومن وراء مختوما بسبعة ختوم، ورأيت ملاكا قويا ينادي بصوت عظيم: من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه؟ فلم يستطع أحد في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح السفر ولا أن ينظر إليه. فصرت أنا أبكي كثيرا لأنه لم يوجد أحد مستحقا أن يفتح السفر ويقرأه ولا أن ينظر إليه. فقال لي واحد من الشيوخ: لا تبكي، هو ذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا، أصل داود، ليفتح السفر ويفك ختوم السبع. ده منظر جديد. وهو بيتفرج على العرش انتبه ان جنب العرش على اليمين، واليمين دايما إشارة للقوة، يقول يمين الرب صنعت قوة، يمين الرب رفعت. انتبه ان على يمينه الجالس على العرش في سفر. سفر يعني كتاب، والكتاب زمان ما كانش كتاب زي كده، بيبقى رول، يعني درج، بيسموه درج، عبارة عن رول كده، يعني لفة كبيرة قوي من الورق، ماشي. فعشان كده بيقول مكتوب من داخل ومن وراء، يعني وش وظهر مكتوب، يعني هو ملفوف كده، تلاحظ ان في كلام من جوه وكلام من بره. الرول ده عشان يقفلوا يعملوا ايه؟ يجيبوا اختام على طرفه ويختموا، مختوم سبعة ختوم، فمحدش يقدر يقراه، متعرفش تفرده عشان تقراه. وبعدين العجيب ان محدش قادر يفتح السفر ده، لا في السماء ولا على الارض ولا تحت الارض. تحت الارض دايما اشارة الى الكائنات الروحية الساقطة، الشياطين والارواح الشريرة والحاجات، وفوق السماء الكائنات الروحية، الملائكة والحاجات الحلوة، واللي على الارض دول البشر. ما فيش حد قادر يتعامل مع السفر ده. ايه الحكاية؟ ايه السفر ده الاول؟ برضو السفر ده سفر مختوم، مختوم يعني محدش عارف سره، احنا برضو هنجتهد لكن محدش يدعي ما عارف سره. لكن اول ادعاء او تفسير انه ده الانجيل نفسه، الانجيل مختوم محدش يقدر يشرحه ويفسره الا مين؟ ربنا يسوع المسيح نفسه. ما هو العهد القديم، بعض المفسرين قالوا العهد القديم وبعضهم قال العهدين، الكتاب كله. العهد القديم ده كان سفر مختوم لغاية ما جه المسيح، كان كله ألغاز. ليه؟ ايه العبد المتألم اللي في أشعياء ده؟ مرة يقول عليه عبد متألم متبهدل، ومرة بيقول عليه عظيم وممجد وبيعمل خلاص. ازاي يعني يكون متبهدل كل البهدلة دي ويتقال عليه في نفس الوقت انه عظيم جدا، عظم ما خدهاش انسان؟ ايه ابن الانسان اللي بيكلم عنه دانيال؟ ايه بيت لحم القرية الخيبانة دي اللي يقول يطلع منها مدبر؟ ايه موسى اللي بيقول يجي واحد زيه اللي ما يسمعلوش يهلك؟ الغاز كتيرة قوي في العهد القديم. ايه خيمة الاجتماع بتفاصيلها اللي عملها موسى؟ وايه لزوم الدقة دي كلها؟ كل الالغاز دي، كل الختوم دي اللي كانت على العهد القديم، لما جه ربنا يسوع المسيح حصل ايه؟ اتفكت واحد ورا التاني. فهمنا اشعياء بيتكلم عن المسيح المتجسد، وفهمنا دانيال بيتكلم عن المسيح اللي جاي في مجده، وفهمنا مثلا خيمة الاجتماع كلها رموز لحلول الله الكلمة في بطن العذراء ومجيئه على الارض. فهمنا اسرار كثيرة قوي ما كانش حد فاهمها، ولغاية النهاردة اليهود مش فاهمينها لان هم مش قابلين الاسد، مش قابلين المسيح بتاعنا. فما زال السفر مختوم عندهم، عهد القديم في ايديهم بس مختوم، مقفول، مش عارفين يفهموه. لان ربنا يسوع هو اللي ابتدى بنفسه يشرح لنا من جميع الكتب الامور المختصة به. يقول كده في قصة تلميذي عمواس، بعد ما قام اتمشى مع تلميذي عمواس كذا ساعة في السكة، وطول السكة يعمل لهم ايه؟ يجيب لهم من اول التكوين لغاية اخر سفر في العهد القديم، يشرح لهم دي اتكلمت عن المسيح ازاي، ودي قالت ايه عن المسيح، وزكريا قال ايه، وميخائيل ايه، وصفانيا قال ايه. وقعد يشرح يشرح يشرح. فالمسيح نفسه هو اللي فك الخطوب. ومن هنا بقى الاباء الرسل بدأوا في العهد الجديد يشرحوا لنا. متى في انجيله جايب زيادة عن 60 نبوة، كل ما يحصل حاجة يقول كما قيل في الانبياء، كما قال أشعيا النبي، كما قال أرميا النبي، عمال يحقق اللي قالوه في ربنا يسوع المسيح وأعماله. بولس يكتب رسالة كاملة لليهود عشان يشرح لهم ان الكتاب اللي في ايديهم السفر المختوم ما يتفهمش، ما تتفكش ختومه الا بالايمان بالمسيح المتجسد. فيبقى السفر المختوم اشارة للعهد القديم او اشارة للكتاب ككل. ليه؟ حتى العهد الجديد ما نقدرش نفهمه ان لم يكن المسيح نفسه يشرح لنا بالروح القدس. اللي يشرح الانجيل مظبوط هو كاتب الانجيل، هو روح المسيح نفسه. وده اللي قاله بطرس، قال روح المسيح اللي فيهم هو اللي بيشرح. فاحنا بنخضع الى شرح المسيح، المسيح يفك الختوم. عشان كده وانت واقف بتسمع الانجيل في القداس قول له يا رب فتح الختوم، خليني افهم، خليني افهم انت عاوز تقول لي ايه، الكلام ده وراه ايه. في ناس كتيره بتفهمه بس انا مش فاهمه، انا عاوزك تفهمهوني زي ما انت عاوزه يوصل لي، لان انا ممكن افهمه بمزاجي واضيع نفسي. انت يا رب فك الختوم، فك الختوم. يعني انا كمان دماغي مختومه بميت ختم، ميت مشكله معطلاني عن الفهم، عندي جهل وعندي شهوات وعندي كبرياء وعندي حاجات كتير عقلانيه مخلياني مختوم مش عارف افهم كلامك. سفر مختوم. ناس قالت ان السفر المختوم ده اشارة الى مستقبل ايام الكنيسة، لان زي ما هتعرفوا من اصحاح 6 لما تتفتح الختوم السبعة هتطلع الختوم السبعة دي كأنها سبع فترات آلام تأتي على الكنيسة. طيب فالسفر المختوم مقصود به مستقبل الكنيسة على الأرض من ساعة ما المسيح يقدم كحمل كفادي إلى أن يأتي في مجده في آخر الأيام. مين يعرف مستقبل الكنيسة؟ مفيش غيره المسيح له المجد، صاحب الكنيسة هو اللي يفك ختم ختم في أوانه. ختم يقول لك ده عز الكنيسة اليومين دول، ختم تاني يقول دي آلام الكنيسة والدم والاستشهاد، ختم تالت يقول لك ده هنا في مجاعة، يعني ايه تعليم قليل قوي والناس تايهة عن ربنا خالص. كل ختم كأنه مرحلة من مراحل الكنيسة. ساعتها ممكن نقول السفر كله عبارة عن مستقبل الكنيسة وعلى الأرض لغاية ما توصل للسماء. المهم انه ده كتاب. البعض بيقول برضو ممكن يكون السفر المختوم مقصود به أسماء القديسين المسجلة عند ربنا اللي محدش يعرف، يكون هو سفر الحياة، سفر الحياة اللي مكتوب فيه أسماءنا كلنا بس محدش عارف. عارفين لما تطلع النتيجة في الكنترول وتبقى لسه مقفول عليها ما يعرفهاش غير مدير الكنترول، تبقى حاجة زي كده، فيفتحها حتة 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 عشان يقول لنا النتيجة، فتتفتح زمن 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 لغاية ما تكمل الختوم السبعة، يجي المسيح في مجده وندخل معاه السماء. فممكن يفهم ان السفر المختوم ايضا هو سفر أسماء، سفر الحياة اللي فيه أسماء كل القديسين اللي ما هيفضل مختوم لغاية ما المسيح يفتح. يعني ما حدش هيعرف اسمه أو يعرف ناجح ولا لا غير في مجيء المسيح، لكن احنا عندنا وعد ان أسماءنا اتكتبت من ساعة ما تعمدنا وأمننا بربنا يسوع المسيح. أسماءنا اتكتبت بس الواحد يحافظ على اسمه وياخدها جد. فعشان كده يقولوا سفرا مكتوبا من داخل ومن وراء، من داخل ومن وراء. إذا كانت تشير إلى الكتاب المقدس بعهديه يعني عهد قديم وعهد جديد، من داخل يعني العهد القديم كان فيه أسرار من جوه ما كانش حد فهمها، ومن خارج يعني اتضحت الرؤية وعرفنا المخلص جاي خلصنا إزاي. من داخل ومن وراء يعني زحمة قوي، الأسماء كتيرة قوي لدرجة بيكتبوا وش وظهر على على الدرج، فدي تطمنا إن كانت أسماء سفر الحياة يبقى هيبقى في عدد كتير قوي يا داخل السماء، ودي حاجة تفرح. إن كان مقصود دي أسرار مستقبل الكنيسة لغاية ما تروح السماء، برضو من داخل ومن وراء يعني كل صغيرة وكبيرة هتحصل للكنيسة يسوع متابعها وعارفها وماشي مع الكنيسة يوم بيوم لغاية ما يخطفها السم. فكل المعاني تمشي، لكن من داخل ومن وراء يعني صفر مليان وغويط وعميق جدا، وفي داخله أسرار بلا نهاية. إن كان مقصود به الكتاب المقدس ماشي، إن كان مستقبل الكنيسة ماشي، إن كان سفر الحياة ماشي. ده في كمان اجتهاد رابع يقول إيه؟ تدبير الخلاص. هو إيه المشكلة المعقدة اللي ما يعرفش إنسان يحلها، ولا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا نبي ولا شيطان؟ إيه المشكلة المعقدة؟ مشكلة الإنسان وخلاص كل البشرية محكوم عليها بالإعدام، كأنه عشان كده في تعبير جميل يقول الكتاب أغلق على الكل. أغلق على الكل يعني إيه؟ يعني مشكلة الخلاص، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا عوازهم مجد الله. ممكن السفر يكون إشارة إلى مشكلة الموت أو قضية الموت، عشان كده احنا في القداس الغريغوري نقول أنا اختطفت لي قضية الموت. عارفين لما تكون قضية لها ملف ضخم كده وتبقى متختمة عشان محدش يفتحها، قضية صعبة جدا محدش عارف يحلها أبدا، زي السفر المختوم، مين يقدر يفك الختوم ويحل القضية دي؟ مفيش غيره ربنا يسوع المسيح اللي يقدر يخلص الإنسان بتجسده وصليبه وقيامته وصعوده والعمل الحكاية اللي عملها. كل دي اجتهادات في تفسير السفر المختوم. المهم انه يوحنا لما شاف السفر المختوم قعد يعيط. ليه؟ لان في مشكله ملهاش حل. وده يعبر عن حساسيه القديس ده، ده راجل عجوز يا جماعه فوق التسعين. فلما دخل السماء وكان مبسوط جدا بمنظر المسيح والعرش السماوي والاربعه كائنات غير المتجسدين والاربعه وعشرين كاهن والتسابيح، سمع الملاك بيقول ايه؟ من هو مستحق ان يفتح السفر ويفك ختومه؟ الملاك قال مين يقدر يفتح، مين يقدر يفك الختوم؟ فضل يستنى، محدش اتحرك من مكانه. لا كاهن قدر ولا ملاك قدر ولا شيطان قدر طبعا ولا نبي، ولا حد اتحرك، ولا حتى الاربعة كائنات غير المتجسدين. واضح انها مشكلة معقدة جدا، عشان كده ممكن يبقى مقصود بها تدبير الخلاص او قضية الموت. فقدام المشكلة المعقدة دي يوحنا بالرغم ان هو بيتفرج على رؤية مفرحة جدا، تحولت الرؤية الى كابوس، او الحلم المبهج ده او المنظر السماوي المفرح جدا الى مشكلة ملهاش حل. ربنا حلو قوي بس كده احنا مش هندخل عنده، مش هنتمتع بيه، لازم السفر يتفك، لازم الختوم دي تتفك عشان نوصل. طب ايه هنعمل ايه عشان تتفك؟ فصرت انا، يقول لم يستطع احد في السماء على الارض ولا تحت الارض ان يفتح السفر ولا ان ينظر اليه. يعني القضية دي بالذات محدش يعرف يتعامل معاها خالص، قضية الموت دي محدش قدها ابدا. او تفسير الكتاب المقدس بكل جماله محدش يعرف يجيب اخره ابدا الا صاحبه. فصرت انا ابكي كثيرا، يعني الرجل العجوز ده لانه كان بيسمي نفسه الشيخ، يوحنا في اخر حياته كان يسمي نفسه الشيخ، في يوحنا الثانية ورسالته الثانية ورسالته الثالثة يقول الشيخ على نفسه. هذا الشيخ العجوز الطيب قاعد يبكي بشدة وبحرقة، عاوز حد يفك، عاوز المشكلة تتحل. دي تعبر يا جماعة عن أنين البشرية قدام قضية الموت. كل البكاء اللي بنبكيه قدام الموت في وداع أحبائنا عبر عنه يوحنا هو قدام العرش يبكي بمرار، يقول له فكها بقى يا رب، الغي الموت ده بقى يا رب، كفاية فك الختوم، الموت مختوم علينا، السفر بتاعنا الحياة جواه بس مقفولة مختومة بسبع ختوم، مين يقدر يرفع حكم الموت؟ ويبكي يوحنا بحرقة كمان يبكي على غالي مات، وكأنه يقدم دموع كل البشر قدام الموت، وكأنه بيعبر عن عجز الإنسان أن يخلص نفسه. ودي الحتة اللي بنقولها في القداس الغريغوري، لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا رئيس أنبياء ولا نبيا ائتمنته على خلاصنا. محدش يا رب ائتمنته على خلاصنا، خلصنا دي شغلتك انت، ما ينفعش ملاك يعملها ابدا. صرت انا ابكي كثيرا لانه لم يوجد احد مستحقا ان يفتح السفر. محدش يستاهل، محدش مستحق يفتح السفر، محدش ممكن يحل المشكلة ايا كانت، محدش يقدر يعرف المستقبل، محدش يعرف اسماء سفر الحياة، محدش يقدر يخلص الانسان، محدش يقدر يطلع كل اسرار الكتاب زي ما قصدها المسيح الا واحد وهو ربنا يسوع المسيح، ولا ان ينظر اليه. فقال لي واحد من الشيوخ، الجميل بقى ايه، ان يوحنا عشان لسه غريب عن السماء يبكي، لكن ما سمعناش طول سفر الرؤيا عن واحد بكى تاني في السماء، فما فيش بكاء في السماء ابدا. يوحنا عشان ضيف عشان زائر بكى، لكن في السماء ما فيش بكاء ابدا خالص. حتى قدام المشكله لا، هم هناك مطمنين ان ربنا كل مشكله ليها حل. عشان كده ساعات واحد يسال ويقول اذا كان ارواح احبائنا راحت السماء وبصين علينا من السماء، طب ما يتضايقوش لمشاكلنا؟ لا، ما فيش مضايقه في السماء، هم هناك اخر روقان ومبسوطين وحلوين وفرحانين وما يتضايقوش ابدا. احنا كزوار من الارض للسماء ممكن ننزعج لان في مشكله ملهاش حل، فيجي واحد منهم من الحلوين المنتصرين اللي في السماء يطبطب علينا ويقول لنا ما تقلقوش. الحته دي تؤكد مفهوم الشفاعه والعلاقه بالقديسين. مش المسيح اللي قال ليوحنا ما تعيطش، بقاله واحد من ال 24 كاهن اللي حوالين العرش يقول له لا تبكي، ما تعيطش حبيبي. طب ده كاهن وكاهن، ده يوحنا بطرك يعني وماله، ما هو واحد من الكهنوت، ما كلهم كهنوت واحد. فيجي له واحد من ال 24 كاهن المنتصرين اللي في السماء اللي سبقوه دخلوا قدام العرش يقول له لا تبكي، لا تبكي. كأن كل كاهن فينا له شفيع بيقول له لا تبكي، وكل واحد فيكم له شفيع بيقول له لا تبكي. عشان كده الناس تقول لك لا، العلاقة بالمسيح بس. الله، طب كان بعت الشيخ ده يقول له لا تبكي ليه، والملاك بيسأل ليه، وكل دول ايه قيمتهم اذا كان المسيح بس؟ طب ما هو المسيح مش غيران من ولاده، المسيح في مجده حواليه تلاميذه وحواليه كهنته وحواليه ملائكته وكلهم فرقة واحدة وكلهم بيشتغلوا لحسابه، والكل باصص على المسيح بفرح وبيشجعونا ويقولوا لنا كلمة واحدة لا تبكي. احنا بتوع الارض لينا البكاء، اما هم ما لهمش غير الفرح. فلما يلاقونا بنبكي نصعب عليهم، ويجي واحد منهم كده ليك في رؤية ولا في حلم يقول لك لا تبكي، ما تبكيش، هتتحل. تتحل ازاي؟ دي معقدة وملهاش حل. لا، هتتحل، استنى بس شوف هيحصل ايه. صرت انا ابكي كثيرا لانه لم يوجد احد مستحقا ان يفتح السفر ويقرأ ولا ان ينظر اليه. فقال لي واحد من الشيوخ لا تبكي، هو ذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا، أصل داود، ليفتح السفر ويفك ختوم السبعة. قال له اطمن، ما تبكيش، هو ذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا. احنا ما سمعناش ان سبط يهوذا طلع أسد، احنا سمعنا ان المسيح من سبط يهوذا. ايوه، ما هو ده اللي اتقال عنه في تكوين 49 لما يعقوب ابو الاباء ابو الاسباط اللي هو اسرائيل جمع ولاده ال 12 حواليه وابتدى يدي لكل واحد وصية. جاب يهوذا وقال له يهوذا اسد هيطلع من عندك، اسد هيعمل كل اللي كان نفسي فيه. وكانت احلى نبوة عن يهوذا، وفضلوا كل اليهود لغاية النهاردة يقولوا يهوذا هيطلع اسد. أسد يعني إيه؟ يعني المسيح، يعني الغالب، يعني القوي، يعني المنتصر. فهنا بيقول له ما تبكيش لأن هيطلع أسد من سبط يهوذا، طبعا إشارة واضحة إلى ربنا يسوع المسيح. طب غلبة، غلب في إيه؟ هو في حرب؟ أيوة، ما هو الختوم دي ما تتفكش غير لما يحصل إيه؟ يغلب، يعني الأسرار دي ما تتفتحش غير لما يتمم الفداء ويغلب الشيطان. امتى الشيطان اتكسر واتغلب؟ على الصليب، لما المسيح انتصر على عدو الخير في الصليب انتصار شديد، وقال أين غلبتك يا موت؟ أنا اللي غلبت مش أنت يا موت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ ده على الصليب. فالمسيح الأسد انتصر، ساعتها الختوم ابتدت تتفتح كل الأسرار، إن كان قصة الخلاص ابتدينا نفهمها، إن كان الأسماء راحت على سفر الحياة، إن كان مستقبل الكنيسة بقى مضمون في إيدين ربنا يسوع له كل المجد، لأنه قد غلب الأسد. غلب الأسد الخارج من سبط يهوذا. ليه أسد؟ لأن كمان إبليس عدوكم يقول كأسد، فيبقى أسد فأسد. فالمسيح له المجد، الأسد الخارج من سبط يهوذا يغلب الأسد المتعب بتاع الشيطان وينتصر ويفك الختوم. فالأسد إشارة إلى القوة، والأسد بتاع يهوذا بالذات إشارة إلى المسيح القوي. وعشان يأكد المعنى قال له الأسد الخارج من سبط يهوذا أصل داود. أصل داود دي ذكرها إشعياء 11 أظن، وذكرها سفر الرؤيا آخر إصحاح، أن يسوع المسيح هو أصل داود، أصل وذرية داود. عشان كده لو تفتكروا مرة ربنا يسوع المسيح حير اليهود وقال لهم سؤال صعب، قال لهم انتوا يا يهود بتقولوا ان يسوع المسيح، او المسيح يعني مش يسوع المسيح، بيقول بانه ابن داود، بينما داود قال بالروح قال الرب لربي اجلس عن يميني. اذا داود قال على المسيح انه رب، وانتوا بتقولوا عليه ابن داود، كيف يكون المسيح رب داود وابن داود؟ وسابهم محتارين، اللي هي تتحل في كلمة ايه يسوع في الاخر الرؤيا يقول انا اصل وذرية داود، انا رب داود وابن داود، انا اللي خلقت داود وانا اللي جيت من اولاده في اخر الظهور في ملء الزمان، أنا الإله اللي ملياش أول ولا آخر، وأنا الإنسان اللي ولدت من العذراء مريم في ملء الزمان من ذرية داود. فهنا بيقول أصل داود ليفتح السفر ويفك ختوم السبعة. هيتفتح السفر ونشوف إيه اللي فيه. ورأيت، أنا خلصت أهو آية واحدة، فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ، الدوائر الثلاثة اللي شفناها، العرش الحيوانات الأربعة، الأربعة وعشرين كاهن الشيوخ، في النص ظهر منظر جديد ما كانش شاف. احنا منتظرين نشوف ايه دلوقتي؟ أسد خارج من سبط يهوذا. ما هو بيقول ده اللي هيفك الختوم. لقينا الأسد شكله ايه؟ خروف. الله، خروف ولا أسد؟ هم مش واخدين بالهم من الفرق. لا، هو عشان تؤكد ان الحكاية رمزية، بدل ما يطلع أسد طلع خروف. ليه؟ لأنه أسد بمعنى القوة والجبروت، وخروف بمعنى مهم جدا أنه هو إيه؟ قائم كأنه مذبوح. خروف واقف على رجليه، بس غريبة جدا أن علامة السكينة معلمة على رقبته، مذبوح وواقف على رجليه، اللي هو منظر محدش يقدر يفهمه أو يشوفه. يعني ايه خروف قائم كأنه مذبوح؟ يعني مسيح مصلوب وقائم من الموت الى الابد. دي ما تتفهمش غير لما يسوع المسيح قام من الموت وقال لهم هات صباعك ثم حطه مكان الايه الجروح ولا تكن غير مؤمن. علامات الذبح ما زالت في المسيح. تلاحظوا كل ايقونات القيامة ترسم المسيح علامات صليبه لسه عليه، عشان تفكرنا باللي سمعناه في سفر الرؤيا، أنه قائم يعني قام من الأموات، وظل مذبوحا يعني إيه؟ كأنه مذبوح. يعني علامات صليبه مستمرة وعلامات قيامته مستمر. الصليب له عمل إلى آخر الظهور، والقيامة دائمة مع إلى آخر الظهور. المسيح له المجد، مصلوب عنا إلى الأبد وقائم عنا وبنا إلى الأبد. قائم يشفع فينا ومذبوح عنا كفادي ومخلص لي. قائم منتصر ومذبوح ليقدم عننا الفدية اللي كانت مطلوب. فده وهتيجي بقى ذكر المسيح كحمل بعد كده 29 مرة في سفر الرؤيا، كأنه ده أحلى اسم للمسيح في سفر الرؤيا، الحمل اللي احنا حفظنا شكله خلاص انه قائم كأنه مذبوح. هيبقى الحمل هو اللي بيعمل كل حاجة بعد كده، وكأن منظر الحمل بالنسبة لنا او المسيح الفادي اكتر منظر بيشغلنا واحنا على الارض، انه فدانا وقام الى الابد يشفع فينا ويخلصنا. لإلهنا كل مجد وكرامة الابد.